زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. فذكر في هذه الجملة الممنوعات على المحدث حدثا أصغر، وأتبعها بالممنوعات على من عليه حدث أكبر. فأما من عليه حدث أصغر فيمنع من الصلاة، والحدث أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع كل ما تشترط له الطهارة، لأن المحدث ليس على طهارة، فكل عبادة تشترط لها الطهارة لا يجوز للمحدث أن يفعلها. ومعنى قولنا إن الحدث معنوي، يعني هذا محدث معنويا، هو محدث لأن وصف الحدث غير محسوس. فلو رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث، فهل يمكنك أن تفرق بينهما في الظاهر؟ الجواب لا. فالحدث إذن وصف معنوي. صحيح أن ما يسبب الحدث ممكن تكون أشياء مادية، مثلا كخروج البول والغائط، قد يكون نوما، قد يكون ردة. فإذا صار محدثا فالحدث وصف معنوي إن كان قائما في جميع أعضاء البدن وأوجب غسلا يسمى أكبر، وإذا كان قائما بأعضاء الوضوء فقط وأوجب غسل تلك الأعضاء فقط فيسمى أصغر. وإذا كان الإنسان محدثا فثمت أمور تحرم عليه لا يحل له أن يفعلها، ذكر المصنف أشياء تحرم على المحدث والجنب والحائض، وأشياء تحرم على الجنب والحائض فقط، وأشياء تحرم على الحائض فقط. وكل ما هو حرام على المحدث فهو حرام على الجنب والحائض من باب أولى، وليس كل حرام على الجنب والحائض حرام على المحدث. فقد يجوز للمحدث أشياء لا تجوز للجنب والحائض. مثلا لو قلنا قراءة القرآن عن ظهر قلب، ممكن يقوم بها المحدث حدثا أصغر، ولكن من عليه جنابة لا يقوم بها عند أكثر العلماء. فإذا ليس كل ما يمتنع عنه المحدث حدثا أكبر يمتنع عنه المحدث حدثا أصغر، لكن ما يمتنع عنه المحدث حدثا أصغر هل يمتنع عنه المحدث حدثا أكبر؟ بدأ المصنف رحمه الله بعد ذلك بذكر الأشياء المحرمة على المحدث، فقال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، فيحرم على المحدث أن يصلي فريضة أو نفلا بغير وضوء. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا. فإذا لو صلى الظهر وهو جاهل بالحدث ثم علم أن هذا حدث، مثلا لو صلى على حدث عامدا، في كل الحالات لا تصح صلاته، لكن الفرق بينها ما هو؟ في الإثم. فالعامد هذا شبه المستهزئ، أما الذي صلى على حدث ناسيا فاللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي لفظ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. ومن الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة بغير طهارة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور. رواه الترمذي. فسماه مفتاحاً لأن الحدث مانع من الصلاة كالقفل، كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الغلق، فكان الوضوء كالمفتاح للقفل، فانحل الغلق فصار يمكن أن يصلي. فلما قال مفتاح الصلاة الطهور، كلمة مفتاح، المفتاح عادة يكون لقفل، فالطهارة هي المفتاح، ففتحت ماذا؟ فتحت غلقا يعني قفلا. فما هو القفل الذي فتحته الطهارة؟ الحدث. فالحدث كالقفل على الشخص يمنع من الصلاة، فكانت الطهارة كالمفتاح لهذا القفل. وهذه استعارة بديعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي من جوامع الكلم وحسن البيان ما أوتي، وهذا مثال. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور يدخل فيه كل صلاة، لأن كلمة صلاة هنا نكرة، لا يقبل الله صلاة لا نافية، صلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي صلاة، كسوف، عيدين، جنازة، فرض، نفل، رواتب، أي صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طبعا الكلام هذا على بدهيته يحتاجه حاجة ماسة عدد من الشباب في المدارس اليوم، الذين ربما تكتشف أنهم لا يعرفون شيئا من هذه الأحاديث، عندهم يعني جهل عند بعض الشباب لدرجة أنه يعني ربما لا يدري. عدم تعظيم الصلاة وصلاة بعضهم بالجنابة وبدون وضوء، ولا يعقلون هذه النصوص، بل ربما بعضهم لا يعرفها أصلا. هذا يعني في أماكن فيها مناهج فقهية، في بعض البلدان ربما تجد من لا يفهم أو لا يعرف أصلا شرط الطهارة للصلاة. فالمهم التثبيت بعض المعلومات عند الشباب والطلاب بالذات في هذه المرحلة أمر في غاية الأهمية، لكي يعظموا قدر الصلاة، ويقال لهم ترى هذه الصلاة بغير طهور باطلة غير مقبولة، ثم إذا كنتم متعمدين ممكن تصل إلى الكفر. طيب الآن عندنا صلوات تقتصر مثلا على ركن واحد، وأفعال أو عبادات تقتصر على ركن واحد، فهل هذه اشترط لها الطهارة؟ فمثلا صلاة الجنازة ماذا فيها من الأركان؟ القيام مثلا، طبعا في تكبير وفي تسليم. طيب سجود التلاوة يقتصر على السجود، سجود الشكر من اسمه، من اسمه سجود فقط، يعني ما في ركوع ولا قيام. أما صلاة الجنازة فجماهير علماء السلف والخلف على أنها لا تصح بغير وضوء، وليس في ذلك خلاف إلا شيء شاذ لا يروى. قال النووي وهذا مذهب باطل، أجمع العلماء على خلافه، يعني من يقول إن صلاة الجنازة لا يلزمها طهارة. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم، وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فكل هذه النصوص تدل على أن الجنازة هذه يقال لها صلاة، فإذا سميناها صلاة ستدخل في العموم المشار إليه آنفا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فتأخذ أحكام الصلاة من طهارة وغيرها، ويلزمها طبعا ستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره. أما بالنسبة للسجود المجرد، يعني سجود التلاوة، سجود الشكر، فهل حكمهما حكم الصلاة في مسألة الطهارة أم لا؟ هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء أو خلاف، ومنشأ الخلاف هل مجرد السجود يعتبر صلاة أم لا؟ فمن رآه صلاة اشترط فيه الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخر ذلك من شروط الصلاة، قالوا ما يسجد تلاوة إلا إلى القبلة، طاهر، ساتر للعورة، المرأة إذا أرادت أن تسجد لابد أن تلبس حجابها، مثلا سجود التلاوة أو سجود الشكر لابد أن تلبس حجابها، تستقبل القبلة إلى آخره، لأنهم رأوا أن هذا الجزء من الصلاة هو صلاة. صحيح أنه سجود فقط لكنه مثل القيام فقط في الجنازة، قالوا هذه تعتبر في حكم الصلاة. وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، حتى حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني اشتراط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر، وأن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة، ويحرم على الإنسان أن يسجدهما وهو على غير طهارة. قال الحافظ العراقي رحمه الله أما سجود التلاوة والشكر فإن أدخلناهما في مسمى الصلاة فقد تناولهما لفظ الحديث لا صلاة بغير طهور، وإن لم ندخلهما في مسمى الصلاة فقد جعل العلماء حكمهما كحكم الصلاة في اشتراط الطهارة كحكمه. لاحظ قال ولو ما سميناهما صلاة لكن لهما حكم الصلاة. وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى في ذلك أنهما شعبة من الصلاة وركن من أركانها، حتى أن الصلاة تسمى سجودا، وقد تسمى الصلاة بجزء من أجزائها، فمثلا فليركع ركعتين من غير الفريضة، أصلا الركعة كلها تسمى بجزء منها هو الركوع. ويدل على ذلك أيضا قول الصحابي عبد الله بن عمر: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. فهذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنه صححه الحافظ الفتح رواه البيهقي، لا يعرف له مخالف بين الصحابة: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. ذهب بعض العلماء في المقابل إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر، وأنه لا بأس على المحدث بل حتى الجنب والحائض أن يسجدهما. وهذا قول الشعبي والبخاري، حيث قال في صحيحه: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء. هذا في صحيح البخاري، هذا رأي البخاري، وهو قول ابن حزم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشوكاني ومن المعاصرين شيخ باز بن عثيمين وعلماء لجنة دائم الإفتاء، أن الطهارة لا تلزم لسجود الشكر وسجود التلاوة. بماذا استدلوا؟ بحديث البخاري: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، يعني لما قرأ سورة النجم في آخرها سجدة، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هكذا في رواية ابن عباس. قالوا: فيستبعد أن يكون كل هؤلاء على طهارة. طبعا بالنسبة للمشركين لا علاقة لنا بهم الآن في الموضوع، لكن بالنسبة للمسلمين الذين سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهل كلهم كانوا على طهارة؟ يعني هو كان يقرأ سورة النجم وكان هناك ناس حاضرين أو على مقربة أو على مبعدة، المهم الجميع سجدوا، لم يتمالكوا أنفسهم فسجدوا حتى الكفار. فنقاشهم يقولون: هل كل هؤلاء على طهارة؟ لو كان بعضهم ليس على طهارة، لماذا لم ينكر عليهم لما رأهم سجدوا معه بلا طهارة؟ ولماذا لم يبين لهم أنه لابد أن يتطهروا؟ قالوا: إذن يصح السجود ممن كان على غير وضوء. يمكن للجمهور أن يجيبوا عن هذا بماذا؟ يعني يمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال: إن سجود هؤلاء لو كان على غير وضوء فهو قبل فرض الوضوء، لأن الصلاة لم تفرض إلا قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنين، يعني أن حادثة المعراج التي فيها فرض الصلوات الخمس ثم اشتراط الطهارة والأشياء الأخرى، وله كان هناك صلاة من قبل، كان في صلاة من أول الإسلام، صلاة ركعتين أو أنها صلاتين، لكن بعد ذلك الصلوات الخمس واكتمال الشروط لها، اكتمال الشروط ما كان يعني في أول الإسلام، تأخر. فقالوا: لو فرضنا أن هؤلاء كانوا على غير طهارة، فيقال إن اشتراط الطهارة للصلاة لم يكن في ذلك الوقت، لكن طبعا يبقى هذا إيش؟ احتمال، احتمال. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه، ولم يثبت أنه كان يأمرهم بالطهارة أو يقول: هل أنتم على طهارة، ليأذن لهم بالسجود. ومعلوم أن المجالس تتضمن من هو على جنابة ومن هو على غير جنابة، ولو كانت الطهارة شرطا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معه في المجلس، الذين سجدوا معه لما سجد، لأنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد يجاب عن ذلك بأن أمره بالطهارة للصلاة يدخل فيه الأمر بالطهارة لسجود التلاوة لأنها صلاة. واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، وهذا رواه ابن أبي شيبة عن رجل عن سعيد بن جبير: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، يعني يبول يقضي حاجته، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. قال ابن حجر: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي. أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء، إذن ثم يسجد وهو على غير وضوء. وأجيب عن أثر ابن عمر بأن فيه جهالة، اللي هو الرجل المجهول في سنده كما ذكر العراقي، وبالتالي فلا تصح نسبته إلى ابن عمر، مع مخالفته لما صح عن ابن عمر نفسه من قوله: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. طيب ما حجة أيضا الذين قالوا إن سجود التلاوة والشكر لا يشترط لهم الطهارة؟ قالوا إن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة، هذا جزء من جنس، والصلاة فيها أشياء متعددة، الصلاة فيها تلاوة قرآن، الصلاة فيها أذكار، الصلاة فيها أدعية، الصلاة فيها ركوع، الصلاة فيها سجود، الصلاة فيها قيام، الصلاة فيها تسليم. قالوا فجزء منها ليس صلاة. فهل سبحان ربي الأعلى مثلا الذكر تحيات هل هي صلاة ويشترط لها طهارة؟ مثلا الأدعية التي في الصلاة هل هي صلاة؟ الجزء هل هو صلاة ويشترط له طهارة؟ وهذا طبعا يعني واضح، ولكن الإجابة عليه يمكن أن يقال أيضا بأن صلاة الجنازة فيها قيام فقط واشترط لها الطهارة، وأن هذا السجود ركن ليس مثل الأذكار والأدعية ونحو ذلك. طيب أيضا ممكن يأتي واحد ويقول طيب صلاة الجنازة فيها تكبير وفيها تسليم، أما سجود التلاوة والشكر ما في تكبيرة إحرام ولا في تسليم عند بعض العلماء من السجود، لأن بعضهم تكلم في قضية التكبير والتسليم لسجود التلاوة. على أي حال هذه مسألة أخرى. فالمهم أنك يعني ترى أن للذين قالوا بعدم اشتراط الطهارة حظ من النظر، له حظ من النظر، ولكن يبقى الأحوط ما هو قول الجمهور وهو قول ابن عمر ولا يعلمه مخالف من الصحابة اشتراط الطهارة للسجودين. إذن يحرص المسلم والمسلمة أنه إذا أراد أن يسجد للشكر أو يسجد للتلاوة أن يكون على طهارة. طيب ما حكم من صلى بغير وضوء؟ إن صلى بغير وضوء جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه كما تقدم، وعليه أن يعيدها إذا كانت صلاة فريضة وواجبة. وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، كما أشرنا إلى أن بعض الطلاب يفعلوا في المدارس، لكن هل يكفر بذلك؟ قال أبو حنيفة يكفر، لأن هذا استهزاء. الذي يتعمد أن يصلي بغير طهارة مستهزئ، ويعلم أن الله أوجب الطهارة ويقف يصلي بغير طهارة فهو كالمستهزئ، والاستهزاء هذا كفر. وقد قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال جمهور العلماء إنه لا يكفر إلا إذا استحل الصلاة بغير طهارة، يعني يقول حلال معاندة إن الله حرمها بغير طهارة وأنا أقول إنها تحل بدون طهارة، فيكون معاندا لله فيكفر من هذه الجهة. أما بدون معاندة فيقول أنا أعتقد الطهارة يعني كسلانين وين نروح الآن نغتسل ويجبرونا في المدرسة. فعند الجمهور لا يكفر إلا إذا استحلها، فأشبهت الزنا من جهة أنه فعل معصية. طبعا لا نهون منها، يعني ما نقول هذه صغيرة، لا، صلاة بغير طهارة من الكبائر، وبعض العلماء يرى كفرة، يعني ليست قضية سهلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن صلى بلا وضوء استهزاء فإنه كافر وإلا فلا. فالشيخ كفره إذا كان مستهزئا، قام هكذا يعني بدون طهارة يهزل هازل حتى يمكن يكلم الذي جانبه، فهم يعني يصلون باستهزاء. ففي فرق بين هذا وبين واحد أجبر على الصلاة، كلكم على الصلاة، استحى أن يقول أنا على جنابة وقام يعني متحرجا وصلى، يعني مثل معهم كأنه يصلي. هو لا يقصد الاستهزاء، هو ليس مستهزئا ولا معاندا، لكن يعني تحرج أن يقول أنا على غير طهارة، أنا على جنابة وما اغتسلت وقمت مع المدرسة متأخر وما اغتسلت. فمثل هذا لا يكفر، لكنه ارتكب معصية عظيمة، لأنه الآن يصلي أمام الناس يصلي وعلى غير طهارة. أما من لا يجد ماء ولا ترابا يعني صلى على غير طهارة لعذر، فهذا صلاته صحيحة والراجح أنه لا يجب عليه القضاء. طيب من كان يصلي ثم طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة، فطبعا أهل العلم يرون ببطلان صلاته كما لو غلبه الحدث، وكذلك لو نسيه سواء كان فردا أو إماما أو مأموما. لكن لو حصلت لإمام فلا يسري بطلان الصلاة إلى المأمومين. فإذا من صلى على غير طهارة ناسيا فما حكم صلاته؟ باطلة، وعليه أن يعيدها. طيب المأمومون الذين صلوا وراءه صلاتهم صحيحة. طيب رجل صلى على غير طهارة جاهلا، يعني مثلا لا يدري أن في ثوبه أثر احتلام ولا يدري أنه احتلم وصلى، راح توضأ وصلى، فهو يجهل أن عليه جنابة، يجهل أنه محدث، بعد الصلاة اكتشف أنه على جنابة، فلما صلى هذا بغير طهارة صلى نسيانا ولا جهلا؟ جهلا. طيب ما حكم صلاته؟ باطلة، ماذا عليه؟ أن يعيدها. ما حكم صلاة من ائتم به؟ صحيحة. إمام أثناء الصلاة غلبه الأمر وخرج منه الريح أو بول إلى آخره، غلبه، سبق، يقول أحيانا سبقه، فما حكم صلاته؟ بطلت، وعليه أن يعيدها، والراجح من أولها. ومن صلى وراءه يكملون صلاتهم، سواء أكملوا صلاتهم فرادة أو قدموا واحدا منهم أو استخلفه الإمام أو صلى بعضهم بإمام وبعضهم فرادة، فصلاة الجميع صحيحة. لو الإمام أحدث أثناء الصلاة، فسواء استخلف إماما أو ذهب وقدموهم إماما أو صلوا فرادا كلهم أو صلى بعضهم بإمام قدموه والبعض الآخر صلوا فرادا، فصلاة الجميع صحيحة. وهم بدأوها مع الإمام الأول وبنوا على ذلك وأكملوا على هذا، فصلاتهم صحيحة. على أن الحنفية قالوا إذا سبق المصلي حدث توضأ وبنى، يعني أكمل من موضع ما وصل إليه، ولكن هذا القول ضعيف، يستدل أصلا بحديث ضعيف: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني يذهب ساكتا إلى المواضع يتوضأ ويرجع ويكمل من محل ما وصل. هذا رواه ابن ماجه الحديث، لكنه حديث ضعيف، فمن أحدث أثناء الصلاة فإنه يعيد من أولها. ومن أراد الرجوع إلى تخريج الحديث السابق وصحته في تلخيص الحبير الحافظ بن حجر العسقلاني. بعد ذلك المصنف رحمه الله ذكر في الأشياء التي تحرم على المحدث، قال: ولا أن يطوف بالبيت، فلا يجوز للمسلم أن يطوف بالبيت وهو محدث ولا يصح طوافه. فلدينا هنا حكمان: الأول يحرم على من كان محدثا أن يطوف بالبيت، والثاني أن المحدث لو طاف فطوافه غير صحيح، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وحكاه ابن منذر عن عامة العلماء. استدل الجمهور على تحريم الطواف بغير طهارة بعدة أدلة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. فهذا الحديث الصحيح صرحت فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوضوء قبل الطواف، فدل على أنه لا بد للطواف من طهارة. ولكن قد يقال هذا الفعل المجرد من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الاشتراط، يعني ممكن الاستحباب مثلا لا يدل على وجوب الطهارة واشتراطها للطواف. فيمكن أن يقال إن وضوءه عليه الصلاة والسلام للطواف المذكور في هذا الحديث قد دل دليلان على أنه لازم لا بد منه، وأولهما حديث خذوا عني مناسككم، وأن هذا الأمر الوجوب، وأنه لما توضأ قبل أن يطوف مبينا ذلك للأمة لزمنا أن نأخذ بفعله وأن نتطهر قبل أن نطوف امتثالا لقول خذوا عني مناسككم. قال النووي: احتج الجمهور بهذا الحديث على وجوب الطهارة للطواف، ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب، لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك، فقد أمرنا بأخذ المناسك، هذا من شرح مسلم. قول النووي: واحتج الجمهور بهذا الحديث، حديث عائشة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، مع الحديث الثاني الذي هو خذوا عني مناسككم. طيب، الدليل الثاني على أن هذا الفعل الوجوب أن ما فعله عليه الصلاة والسلام من الوضوء قبل الطواف ثم الطواف سبعة أشواط وجعل البيت عن يساره إلى آخر ذلك من الهيئات إنما هو بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهو رسول يبين ويفصل لنا. وقد تقرر في علم الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، ولذلك أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع، فكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام، وهو فعل تفصيل للمجمل في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما. ففاقطعوا أيديهما مجمل، وقطعت من هنا من اليد، قطعت من هنا من اليد، قطعت من هنا من اليد، كله يد. فلما في السنة بفعله قطع من الكوع عرفنا أن هذا الفعل هو تفصيل يجب الأخذ به في تطبيق قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما. كذلك قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فصل الوضوء والطواف سبعا وجعل البيت عن يساره، فهذه تفصيلات واجبة للأمر الواجب أصلا وهو وليطوف بالبيت العتيق. وهذا يعني حجة الجمهور أيضا في قضية اشتراط الطهارة للطواف. نحن نتكلم عن حججهم. من أدلة أيضا الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف، هذا اسم موضع، طمثت، خلاص نزل عليها الدم، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم، يعني الحيض. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. الآن هو يواسيها وهي متأثرة تبكي، وهذا فيه حسن معاملة الرجل لزوجته والتخفيف عنها. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. خاص لابد من الرضا بالقضاء، وما لك ذنب، حيضتك ليست بيدك، هذا شيء من الله، لست مقصرا الآن في شيء. قال: فافعلي ما يفعل الحاج. قل له: عرفة، مزدلفة، منى، رمي، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية حتى تغتسلي. قال ابن حجر: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، وذلك يقتضي بطلان طوافها لو فعلته، لو فعلت ماذا؟ طواف على حيض أو بدون اغتسال. قال ابن حجر: وفي معنى الحائض الجنب والمحدث. أن هنا في المسألة هذه في خلاف، فبعضهم قال: لا، المحدث ما يقاس على الحائض، والحائض هذه حالة خاصة. طيب، فقال ابن حجر تبيانا لقول الجمهور: وفي معنى الحائض الجنب والمحدث. فهذا الحديث قد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنهي عائشة رضي الله عنها عن الطواف إلى غاية. ما هي الغاية؟ الطهارة، لقوله: حتى تطهري، هذه عند الشيخين، وعند مسلم: حتى تغتسلي. فما هي العلة من منعها؟ قالوا: الحدث الذي هو الحيض، فإذا يفهم أنه يشترط لمن يطوف أن لا يكون محدثا. فإن قيل إن العلة هي الحيض فقط وأن الحائض ممنوع من دخول المسجد، فالجواب إن نص الحديث يأبى هذا التعليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تغتسلي. ولو كان الحيض هو السبب فقط كان قال لها: حتى ينقطع عنك الدم، لكن لما قال: حتى تغتسلي، يعني حتى يزول حدثك هذا وهو الحيض. بأي شيء يزول؟ بالاغتسال. لو كان القضية قضية دم فقط كان قال: حتى ينقطع عنك الدم. واستدل الجمهور أيضا بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. خرجه الترمذي وابن أبي شيبة. وقد روي هذا الحديث مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحفاظ من المحدثين رجحوا وقفه على ابن عباس. قال شيخ الإسلام: وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه. وقال النووي: والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف، لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. فهذا الأثر يدل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، إلا ما أخرجه دليل خاص كالمشي والكلام، يعني إلا أن الله أحل لكم الكلام، فخرج الكلام بدليل خاص بقوله: إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام. طيب، المشي، الصلاة ما فيها مشي، قالوا خرجت بدليل خاص وهو فعله عليه الصلاة والسلام مشي. طيب، عدم استقبال القبلة أيضا جعل البيت عن يساره. طيب، بقية الأشياء إذن: ستر العورة، الطهارة، النية، إذن مشترطة في الموضوع هذا. طبعا هذا على قول الجمهور. أنت لو قرأت كلام شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية فإن له حججا أيضا في أن هذا لا يؤخذ منه اشتراط الطهارة للطواف، ولكن نتكلم الآن في حجة الجمهور، فهذا كلامه. وبماذا استدلوا أيضا؟ استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت. هذا بالحقيقة من أقوى الأدلة للجمهور، حاضت. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. فإذا لو كان الطواف هذا الذي ما طافته صفية بعد، لو كان طواف إفاضة، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل؟ سيحتبس حتى تطهر وتغتسل وتطوف الإفاضة. لكن لما كانت حيضتها قد وقعت بعد طواف الإفاضة وقبل ماذا؟ وقبل طواف الوداع، رخص للحائض أن لا تطوف الوداع وتكتفي بالإفاضة، وبالتالي لا تحبسهم في هذه الحالة. لكن لو كان الحيض وقع قبل طواف الإفاضة لاحتبس من أجلها حتى تطهر وتغتسل. وكذلك لو كان الطواف بالحيض صحيحا كان قال طوف الوداع، لكن رخص لها في ترك الوداع، طواف الوداع، لأن لا يمكن أن تطوف الوداع وهي على حيض. وما حصل من طواف الإفاضة على طهارة قبل الحيض يكفي، قامت بالركن. طيب، قالوا هذا إذن أيضا دليل على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. وكيف يقال الحائض طوفي على حيضك؟ ما يمكن. طبعا في بعض الحالات النادرة جدا، يعني قضية مثلا المرأة التي تأتي مثلا من آخر بلدان الدنيا وما يسمحون لها أن تأتي إلا مرة في العمر للحج، طيب، ومرتبطة بحملة مرغمة بالإجراءات الرسمية أن تغادر معهم، فجاءت وحيضتها 10 أيام، ليلة مزدلفة قبل أن يذهبوا للإفاضة حاضت، قد تكون حامل ولدت وفيها 40 يوم نفاس. هذه الآن المرأة هذه لو قلنا لها تنتظري، قالت ما أستطيع، أنا مرغمة على المشي، أنا مع الحملة لا يمكن أجلس، ليس معي محرم وليس معي، وكيف أجلس أصلا ويمنعوني أصلا من الجلوس. طيب لو قلنا لها اذهبي وتبقي على التحلل الأصغر، أنا ما طافت الإفاضة، إيش يعني على التحلل الأصغر؟ ممنوعات من ممنوع منها الذي ما تحلل التحلل الأكبر. طيب لا الجماع ولا مقدماته ولا الوط ولا عقد النكاح. طيب تقول يعني أنا غير متزوجة، فنقول حتى ترجعي وتطوفي. فتقول طيب أنا ممنوعة أصلا أني أذهب للحج من بلدي إلا مرة في العمر وأخذوني بالقرعة، يعني ماذا أفعل؟ يعني أجلس كذا إلى أن أصبح عانسا وما أتزوج؟ قلنا والله هذا اللي عندنا. طيب جاءت الثانية قالت أنا متزوجة، إذا هذيك ما هي متزوجة أنا متزوجة. قلنا لا، زوجك ما يقربك، إذا رجعتي تبقي على التحلل الأصغر وزوجك ما يقربك. قالت من هذه؟ هذا المشقة العظيمة. قلنا ما عندنا إلا هذا. هنا أفتى بعض العلماء فتوى خاصة في هذه الحالة أن تتحفظ وتطوف على حالها، يعني خلاص ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هذا وضع لا يطاق، يعني لا يمكن، لا يحتمل، يعني خلاص هذه ضرورة. ففرق بين هذا، ولأن بعض طلبة العلم قد تشكل عليه المسألة، يظن أن من أفتى للمرأة الحائض أن تطوف في مثل هذه الحالة أنه يبيح الطواف بغير طهارة، ما هو شرط، قد يكون هذا المفتي مقتنع بوجوب الطهارة للطواف كما هو مذهب الجمهور، لكن أمام هذه المعضلة ماذا يفعل؟ خلص أجرى نصوص الشريعة وقواعدها، قواعد الحرج والضرورة، فوجد أنها تنطبق فأفتاها، قال تتحفظي وتطوفي على حالك، ماذا تفعلين؟ تجلسي إلى آخر العمر بلا نكاح ومفصولة عن زوجك، إذا كنت متزوجة ما يقربك، يعني خلاص ما يجوز أي نوع من الاستمتاع، لا باللمس ولا التقبيل. فإذا ليس بشرط أن من أفتى الحائض بهذه الفتية أنه يرى ماذا؟ لا، أنه لا يشترط طهارة الطاف، فقد يرى الاشتراط ويفتي هذه الفتوى. طبعا رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة للطواف أصلا لا تشترط، وذكر أدلة ورد على قول الجمهور، ولكن يبقى يا إخوان أن قول الجمهور هو الأحوط، ورجح هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله علماء اللجنة الدائمة، وذهب ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف، وقالوا ما في دليل صريح في المسألة. طبعا عرفنا أدلة في المسألة لقول الجمهور. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف، قوله ولا يمس المصحف، ومما يحرم على المحدث مس المصحف. هذه طرفة في مجلس قال هذا اللي يقرأ من الكتاب مسكين، قال ويحرم على المحدث مس المصحف، قالوا والمفسر يا شيخ؟ قال من باب أولى، ما دام المحدث ما يمس. لماذا؟ لأنه أخطأ في الضبط، ضبط الكلمة، ضبط الكلمة، فلا بد من الاعتناء بالضبط. فبدل من يقول المحدث قال المحدث، ولهذا نظائر كثيرة وأشياء عجيبة، صادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار. يا أخي إيش هذا اللي تقرأ قرآن يا أخي؟ المنفقين، المنفقين، فيقرؤون ولا يفكر أصلا السياق، يعني هو لو أصلا فكر في السياق ما تركب، طيب ما تمشي طبعا. وإذا قبل عصر نقط الكلام كانت الأشياء أعجب وأعجب، قال حدثنا يا شيخ بالذي نشرت في أبيه القصة، فالتفطن المحدث كان ذكيا، قال ويحك هذا حديث الذي يشرب في آنية الفضة، يشرب نشرت في آنية في أبيه الفضة القصة، كما قال ذلك واحد من أهل العلم، قال وذهبت إلى قرية، جامع في قرية في مكان نائي في مسلمين، قال فوجدت في الخطبة مع كل واحد قفة وسكينة وخشبة وفار في القفة صلاة الجمعة، قال فبعد الصلاة كل واحد معه قفة وخشبة وسكينة وفار، قلت ما هذا؟ قالوا علمنا الشيخ. من هو الشيخ؟ أشاروا إلى رجل كبير في السن، فذهبت إليه فقلت ما هذا الذي علمتهم؟ قال إنه في الكتاب. قلت أرنيه، فأخذني إلى غرفة في آخر المسجد فأدخلني فنشر الكتاب، فإذا فيه ويستحب لصلاة الجمعة أن يذهب بعفة وسكينة وخشية ووقار، فقرأ بقفة وخشبة وسكينة وفار. على أي حال يحرم على المحدث والجنب والحائض مس المصحف، والقول بتحريم مس المصحف على المحدث هو قول عامة السلف والخلف من المذاهب الأربعة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم. هؤلاء جميعا قالوا لا بد لمس المصحف من الطهارة. قال ابن قدامة وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود، وقال الحافظ بن عبد البر أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمس إلا طاهر، وقال في التمهيد ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمس إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي ثورة أبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم. وذهب بعض التابعين إلى جواز مسه للمحدث وهو مذهب الظاهرية، وقال به الشوكاني ومن المعاصرين الألباني وبعض المتأخرين قالوا لا يشترط الطهارة، ولكن الجماهير جماهير العلماء والأئمة الأربعة وابن تيمية وكثير قالوا لا بد لمس المصحف من طهارة. ما هي أدلة الذين قالوا بالوجوب؟ احتجوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا صيغة حصر، لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم. طيب الذين اعترضوا اعترضوا على هذا، حتى بعض الذين يقولون بوجوب الطهارة لم يستدلوا بهذا، استدلوا بأشياء أخرى وطعنوا في الاستدلال بالآية، قالوا المطهر هو المطهر بأصل الخلق الملائكة غير الطاهر أو المتطهر، فإذا نحن غير مشمولين، هذه الآية للملائكة، لا يمسه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني اللوح المحفوظ، فالآية تتكلم عن الملائكة التي تمس الكتاب المكنون، فنحن ليس لنا دخل في هذا. وقال المالك رحمه الله إن أحسن ما سمعت فيها أنها مثل قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالصحيح أن هذه الآية عن الملائكة، لأن كفار قريش اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى القرآن من الشياطين، فكذب الله دعواهم وبين أن القرآن في كتاب مكنون كريم محفوظ نزل به الروح الأمين على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليكون من المنذرين، وبين له أنه في أم الكتاب علي حكيم، وأن هذا الكتاب لا يمس إلا المطهرون، فمعنى ذلك أن الوحي مصون ومحفوظ من دخول الشياطين فيه. ومن هنا يظهر أن قوله لا يمس إلا المطهرون المراد بهم الملائكة. لكن حتى لو قلنا المراد الملائكة فيها إشارة إلى منع المحدث من مسه، على اعتبار كما يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال هذا من باب التنبيه والإشارة، لأنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي في الأرض بأيدينا لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. فإذا هو يعني الآية ليست نصا في الموضوع لكن بالإشارة، كأنه يقول الملائكة المطهرون يمسون الكتاب، أنتم في الأرض أيضا افعلوا مثلهم، مثل ملائكة تصف عند ربها كذا أنتم أيضا تصفون، ألا تصفون كما تصف الملائكة، يعني تقتدون بالملائكة في هذا. قال شيخ الإسلام الوجه في هذا والله أعلم أن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف، كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه، سواء كان المحل ورقا أو أديما أو حجرا أو لحافا. فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون، وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو في الأرض، وقد أوحي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وكذلك قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها. إذن هذا هو الدليل الأول. سنقف عند الدليل الأول من أدلة منع المحدث من مس المصحف، وسنكمل إن شاء الله الدرس في الأسبوع الذي بعد إجازة العيد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.